السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج آفاق حضارية. في هذه الحلقة نناقش قضية علاقة المثقف أو الداعية أو المصلح بالجمهور. المثقف أو الداعية له رسالة، هذه الرسالة يريد أن يوصلها إلى الجمهور، إلى الناس، إلى الشعب، ومن هنا تبدأ علاقته مع هذه الأطياف المتنوعة من الناس وتبدأ العقدة. من يخضع لمن؟ هل يخضع المثقف للجمهور أم يخضع الجمهور للمثقف؟ هذا السؤال الكبير نطرحه على طاولة النقاش في هذه الحلقة مع ضيفنا الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار. أهلا وسهلا بك معنا، وأيضا للمشاركة معنا حول قضية هذه الحلقة، الخضوع لصوت الجماهير أو سلطة الجمهور على المثقف أو المصلح. الأرقام تظهر لديكم على الشاشة للمشاركة حول هذه القضية وقضايا أفاق حضاري. نرحب بكم دوما في هذه الحلقة. دكتور عبد الكريم، قضية سلطة الجماهير أو خضوع المثقف لسلطة الجماهير، في البداية هذه الكلمة كمصطلح سلطة الجمهور ماذا تعني؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية كلمة سلطة تعني طبعا الهيمنة، وتعني الضغط، وتعني التأثير. فلما نقول سلطة الجماهير معناها ذلك الضغط الذي تمارسه الجماهير على الذين ذكرتهم من القادة، من العلماء، من الدعاة، المصلحين، المفكرين، وكل من يمكن أن نعدهم في إطار الشخصيات العامة والقيادات والصفوة المؤثرة. هذا هو المقصود بالأمر.
يعني هل علاقة الآن المثقف بالجمهور هي عقدة، هي مشكلة حتى تناقش، أم هي علاقة اعتيادية طبيعية؟ نعم.
أنا أولا في البداية أود أن أقول أنه نحن في العادة كما تعودنا في ثقافتنا، في حسنا، في حياتنا، لا نعطي للعلاقات اهتمام، لا نبحث في العلاقات ولا نفكر فيها، وننظر إلى الأشياء وكأنها عبارة عن جزر منعزل بعضها عن بعض، فلا نفكر في العلاقات، مع أن العلاقات تؤثر تأثير هائل في حياة الناس. وأكبر دليل على هذا أن الطفل يدخل إلى المدرسة وهو لا يعرف كتابة اسمه، ومن خلال علاقته بأساتذته ومعلميه بعد 16 سنة يتحول إلى أستاذ، من شخص لا يعرف كتابة اسمه إلى معلم يصبح. نتيجة إيش؟ نتيجة هذه العلاقة. لذلك نحن لا نتحدث في العادة عن العلاقات، مع أنني أستطيع أن أقول إن الشيء هو هبة علاقاته. نعم. الشيء هو هبة علاقاته. هذه العلاقة بين الجمهور وبين الصفوة وبين القادة وبين العلماء يشوبها شيء من التوتر بشكل مستمر، وهذا التوتر يعود إلى وجود مستويين، مستوى مختلف عن المستوى الآخر في فهمه، في نظرته، في رؤيته، وأحيانا في مصالحه مختلف. هذا المستوى من الناس، هذه المجاميع من الناس مختلفة عن هذه المجموعة. هذا الاختلاف يوجد نوع من التوتر، وكما قلت أنت في المقدمة كل فريق يحاول أن يخضع الفريق الثاني. الجماهير تريد إخضاع الصفوة لمتطلباتها ولرؤاها، والصفوة أيضا تريد إخضاع الجماهير. هذه العلاقة بين الجماهير وبين الصفوة هي علاقة مهمة للغاية وضرورية، ضرورية. يعني
الصفوة بحاجة الآخر،
ما في شك في هذا. يعني الصفوة لديهم أفكار، ولديهم مفاهيم، ولديهم رؤى، ولديهم نصائح، ولديهم علم يريدون إيصاله للجماهير. فإذا لم تتفاعل معهم الجماهير، ولم تستمع إليهم، ولم تتقبل ما يقولون، يصبح ما يقولونه مثل قائد كبير لكن ليس عنده جنود، ماذا يصنع بقيادته وهو ليس عنده من يطيع أمره؟ أيضا عامة الناس أو جماهير الناس أيضا هم بحاجة إلى الصفوة، لأن الله جل وعلا أعطى خصائص للمكان ولبعض الأزمنة وبعض الأمكنة وبعض الأشخاص. فهناك أناس نحن نسلم أن في المجتمع دائما من هم أكثر تنورا وأكثر علما وأكثر إدراكا وأكثر خبرة من باقي الناس، وهؤلاء الناس يحتاجونهم في أمور دينهم، ويحتاجونهم أيضا في أمور دنياهم. ففي حاجة من، يعني أنا أشبه الداعية سبيل المثال مثل التاجر. التاجر له حاجة عند الناس، ما حاجته أن يشتروا بضاعته. الداعية له حاجة أيضا عند الناس، ما حاجته أن يتقبل الناس الأفكار والمفاهيم والأشياء التي يدعو إليها. أيضا الناس بحاجة لما عند التاجر. التاجر ذهب إلى بلاد بعيدة وجاء ببضاعة ليست موجودة في البلد إلا عنده، فالناس أيضا بحاجة إلى هذه البضاعة. ففي حاجة، هؤلاء بحاجة إلى هؤلاء وهؤلاء. لكن المهم دائما أن يفهموا طبيعة العلاقة التي تقوم بينهم، وأن يحاولوا ترشيد تلك العلاقة. بمعنى بدل ما تكون علاقة خاطئة، تكون علاقة عنيفة، تكون علاقة سب وشتم واتهام. ومعروف من قديم الزمان، هناك من كان يطلق لفظ الغوغاء على العامة أو على الجماهير، قال لك وهؤلاء لا تسمع إلى كلام الغوغاء، وهذا لا يليق. في هؤلاء أنت بحاجة إلى هؤلاء العامة، وهؤلاء العامة أيضا بحاجة إليه. يعني يصير في تفكير متبادل ومشترك، كيف نرتقي بمستوى العلاقة بين الخاصة والعامة، وكيف نرتقي أيضا بمستوى الخطاب، حيث لو اختلفنا، وهذا طبيعي أن يحصل، ما يعني في حد أدنى في عتبة من الاحترام المتبادل، من التقدير، من عفة اللفظ، من جمال اللفظ، من كرم اللفظ، ما ننزل عنه مهما كان الخلاف فيما بيننا.
يعني حول هالقضية، قضية العامة أو الغواء أو كذا، يعني الآن لما تلاحظ في الخطاب الإسلامي، خطاب الدعاة، يعني في هناك قضية أو فاصلة، مثلا أن نخبة الملتزمين مثلا والعامة، أو الدعاة والعامة، العامة دائما لهم نظرة يعني دونية وأقل. مع أن الآن في الواقع الحالي لو تلاحظ، أعتقد أن مصطلح العامة ممكن تغير، أن هناك انفتاح في وسائل الاتصال والمعرفة بشكل أصبح نرى أن هناك إشكالية، أصبح العامة أكثر معرفة واطلاع من ربما الخطيب أو الداعية أو يعني بعض المثقفين يتحدثون. فيعني ما كيف نعالج قضية استمرار مسألة العامة، مصطلح العامة؟ هل هو فعلا مصطلح دقيق؟ خصوصا أنه يحمل احتقار دنيا للوقت.
نحن الآن العامة بتحتمل معنيين، بتحتمل العامة الذين هم غير متعلمين، بقول لك هذا من العوام، يعني من الطبقة السفلى من الناس. وكلمة العامة تحتمل كلمة الجمهور، لما تقول جاء عامة القوم يعني كلهم أو معظمهم، يعني السواد الأعظم منهم. فخلينا نقول إنه المقصود بالعامة هم السواد الأعظم من الناس. السواد الأعظم من الناس فيهم ناس في تقواهم وفي خلقهم وفي خيرهم أفضل بكثير من بعض الخاصة. وفي ناس لما تأتي لتبرع أو لشيء يكون وهم ممن نعدهم العامة، لكن المال عندهم وليس عند الخاصة، المال ليس عند المثقفين، عند هؤلاء الذين نسميهم عامة. وحينما تضيق الأمور تجدنا نلجأ إلى هؤلاء الذين نسميهم عامة من أجل بذل المال ومن أجل. فأنا أرى أنه كما قلت، أنه نحن نرتقي بهذه العلاقة، لكن لن نرتقي بها إلا إذا عرفنا طبيعة هذه العلاقة. ماذا يعني، ما الحدود التي ينبغي أن يقف عندها المثقف وما الحدود التي ينبغي أن يقف عندها من سميناهم يعني بالجمهور أو بالجماهير أو بعامة الناس. يعني في حدود لكل منهما يجب أن يتوقف عندها، في آداب، في أمانة، في يعني تقاليد ثقافية معينة يجب أن نرسخها حتى تستقيم هذه العلاقة بين الطرفين.
طيب الآن يعني هذه الحلقة تتحدث عن سلطة الجمهور على المثقف، يعني ربما عامة الناس يشاهدوننا، يعني فمن نستهدف بها؟ هل نستهدف مثلا الجمهور ونقول لهم كيف التعامل المثقف، أم نستهدف فئة معينة من الناس وهي فئة المثقف؟
حقيقة هذه الرسالة هي للطرفين، رسالة لمن نسميهم الخاصة من المثقفين، ورسالة أيضا للجماهير. يعني أنا أولا بالنسبة للمثقف والداعية والعالم، في شيء عنده ممكن نسميه الريادة الاجتماعية. هذه الريادة الاجتماعية لها حقوق. من حقوق الريادة الاجتماعية أن يصدقهم فيما يقول. يعني كما ورد في الحديث، الرائد لا يكذب أهله. الناس إذا كانوا ينظرون إليك بأنك مطلع وموثوق وناصح، ينبغي أن تكون فعلا موثوقا، وأن تقول لهم ما تعتقده وما ترى، سواء رضي الجمهور عن هذا أو أم لم يرضوا. إذا نحن قلنا للناس كل ما يريدونه، وحجبنا عنهم من الكلام كل ما لا يريدون. إذن ما دورنا نحن؟ أين هو الدور الإرشادي، الدور التعليمي، الدور الدعوي، الدور التنويري؟ أين يكون إذا قلنا للناس ما يشتهون وسكتنا عما لا يشتهون؟ أين يكون دورنا؟ أنا أشعر حينئذ أنه سيكون هناك نوع من 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 التفريط بالأمانة، أمانة الريادة وأمانة الدعوة وأمانة الهداية وأمانة المسؤولية، يصير فيها نوع من التفريط إذا نحن سايرنا ما يريده الناس. والقرآن الكريم مملوء مملوء بالآيات التي تنبه النبي عليه الصلاة والسلام أن واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ولا تتبع أهواءهم، آيات كثيرة كثيرة، يعني المقصود منها أن توجد نوع من المساحة، المساحة بين القائد والمقودين، بين الصفوة وعامة الناس. ما بصح مثل هذا الاندماج. صحيح أنه كان التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتبع أهواء المشركين، لكن أيضا أحيانا وحصل هذا حصل عمليا. نحن نعرف في غزوة أحد كان رأي النبي عليه الصلاة والسلام وكثير من شيوخ قريش ألا يكون القتال خارج المدينة، يكون القتال داخل المدينة، يأتي المشركون إلى داخل المدينة فيدافع المسلمون عن 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 بيوتهم في المدينة. لكن الشباب والذين لم يحضروا بدرا، لم ينالوا شرف حضور بدر، ألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام على الخروج خارج إيش؟ خارج المدينة إلى جبل أحد كما هو معروف. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني تحت ضغوط الشباب خرج مع الشباب لأنه يبدو كانوا هم الأكثرية. الله جل وعلا لما انتهت المعركة وأنزل القرآن ليوضح للناس ماذا جرى في تلك المعركة، قال لهم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم، يعني سمى ما جرى في أحد مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. بعض المفسرين يقولون المصيبتان، ما قال مثليها، يعني أصبتم مصيبتين، يعني الأولى هي ضغطهم على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج ويقاتل خارج المدينة، والثانية هي عدم التزام الرماة بمكانهم الذي وضعهم فيه النبي عليه الصلاة والسلام. بعض المفسرين يقول هذا. فالكلام في هذا أنه تاريخيا الجمهور يمارسون الضغوط، وأنا أعتقد أيضا هم من حقهم أن يمارسوا شيء من الضغط. أنا لا أؤيد أن تستسلم الجماهير للقادة، يعني أن الجماهير تستسلم للقادة بحيث أنه القادة يعني يفعلون ما يريده الجمهور، الجمهور يعني يسيطر على القادة، هذا غير مقبول. وأن أيضا تتبع الجماهير القادة على ما تريد بدون لا معارضة، بدون لا تنبيه، بدون لا توضيح، أيضا هذا ليس شيئا جيدا.
طيب في قضية يعني إشكالية تدور حول مسألة علاقة المثقف بالجمهور، يعني إذا قلنا أن الجمهور هو الذي يضغط على المثقف باتجاه قناعات معينة، أن المثقف أيضا يستسلم لرغبات الجماهير، هناك يعني كأن أشبه في قضية الدوران أو الدور، من الذي يعني صنع قناعات الناس أولا؟ هل الناس فعلا هم الذين شكلوا القناعات ثم من بينهم خرج مثلا مثقف يلبي رغباتهم واحتياجاتهم، أو أن مثلا المثقف يعني هو جزء من الناس فيذهب، يعني إذا كان المثقفين والرواد هم الذين يوجهون قناعات الناس،
تمام،
كيف يضغط الناس عليهم بقناعاتهم يعني؟
تمام، هي هذه هنا المشكلة، هنا الإشكالية. يعني الداعية والمثقف والكاتب والقائد، هؤلاء يصنعون جمهورا عبر عطائهم وعبر إنتاجهم. تجد أنه والله في 50,000 100,000 من الناس مقتنعون بطروحات فلان وينظرون إليه أنه على بصيرة وأنه ممتاز وأنه قدوة، تماما، فهو صنع هذا الجمهور. هذا الجمهور بعد من خلال علاقته بالكاتب أو العالم والفكر يبدأ يضغط عليه أنه نحن بما أننا أنت قلت كذا، يعني هو شو اللي بصير؟ بصير أنه هذا العالم عبر الأيام بصير عنده أفكار جديدة، بصير لديه مواقف جديدة. الإنسان النامي لا يتوقف. إذا أنا كان طرحي الآن مثل قبل طرحي قبل 30 سنة، إذن ما الذي استفدته أنا خلال 30 سنة؟ نحن نعرف أن العقل البشري لا يكتشف الحقائق دفعة واحدة، وإنما يكتشفها على 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 سبيل التدرج. فإذا كنت أنا أرى نفس الآراء التي رأيتها قبل 30 سنة، إذن ما الإضافة التي أنا الآن يعني ما الخبرة التي اكتسبتها؟ الناس لا يعرفون هذا، الناس يريدون منك أن تقول القول الذي قلته من 100 سنة تحافظ عليه. وكلنا يعرف كيف الإمام الشافعي لما ذهب إلى مصر، مع أن فترة إقامته بمصر كانت قصيرة، صار له مذهب آخر، يقولون قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. إذا كان الكاتب والداعية والمفكر لم يطور أفكاره يتهمه الناس بالجمود. طيب وإذا طور يتهمونه أنه هو ما له كلمة ولا له أرضية ثابتة وكل يوم عنده رأي، وهذا هذا إذا أحسن قد يخلك لا باعوه اشتروه، هذا الرجل اشتري، هذا الرجل أغري بالمناصب، هذا الرجل أعطوه فلوس، هذا كذا، فغير، يعني بيصير في اتهام بالخيانة، في اتهام بالخيانة بيصير فيه. فالكاتب يصنع الجمهور، ثم بعد ذلك يبدأ هذا الجمهور بالضغط عليه،
يعني يصنع الجمهور ثم يصبح أسيرا له.
نعم هذا اللي حصل.
يعني الآن الجماهير تعيق الدعاة، تعيق المثقفين عن خطوات المراجعة.
هلا هو شو اللي بيحل الإشكال؟ بيحل الإشكال وعي الجماهير. نحن لماذا نطرح هذه القضية اليوم؟ نحن نريد نطرح هذه القضية لأنه نقول أنه في إشكال. يعني علماؤنا القدامى تحدثوا عن نفاق العالم للحاكم، تحدثوا في هذا وأطالوا، لكن ما تحدثوا عن نفاق العالم للعامة وللجماهير، ما تحدثوا عن هذا، مع أنه هذا موجود. هذا موجود، هناك أناس كثيرون لديهم رؤى ولديهم أفكار لا يستطيعون الجهر بها خوفا من الجمهور. الآن مع سبيل المثال مثلا شباب الصحوة، ونحن هنا نتكلم بأريحية ونتكلم يعني براحتنا وبشفافية، شباب الصحوة إذا اختلفوا مع أحد المشايخ أو أحد الدعاة أو أحد الكتاب، يعني قال كلاما لم يألفوه أو كلاما جديدا غير الذي كان يقوله في السابق، أو كان له صار له خط سير جديد يختلف في بعض مفاصله عن الخط القديم، يمارسون ضده نوع من الحرب الباردة، كلام فعل الانترنت وشائعات، بصير إذا كانوا يدعون محاضرة ما عاد يدعونه، إذا كان يحضرون له درسا ما عاد يحضرون، إذا كان يشترون له كتابا ما عاد يشترون، يعني نوع من المقاطعة.
أيوة صحيح.
نوع من وهذا حاصل. يعني. هذا حاصل.
ويعني
محاولة عزله.
أيوة.
محاولة عزله ويعتقدون أنهم بهذا يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى.
طيب أنا استكمل هذه القضية وقضية أخرى أيضا، كيف المثقف والداعي يعبر عن أفكاره الجديدة بأسلوب أنه ما يخسر الجمهور؟ يعني هذه القضية يمكن أطرحها بعد الفاصل. إذا مشاهدي الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
أعتقد أن العصر الذي نعيشه زادت فيه المشاكل، حياة معقدة، متغيرات كثيرة لم تكن في الماضي، العلاقات الاجتماعية والعلاقات بين البشر تعقدت.
هل أنا أحتاج إلى الاستشارة في أي صعوبة تواجهني في حياتي؟
إذا كنت من النوع اللي أنا ما أعرف كيف أحل مشاكلي هحتاج. أحيانا قد يكون المستشار يعني غشيم أكثر من صاحب المشكلة. واقع التجربة الميدانية تشير أيضا بأن كثير من الناس الذين يعانون من مشاكل، السبب الجوهري لمشاكلهم خلل في الفكر، في الرؤية، في القراءة، في الاستبصار، في المفاهيم التي يحملونها. عدد من يعاني من المشكلات ويحتاج إلى الاستشارة بلا شك أنه في ازدياد. إحنا بأمس الحاجة الآن أن نقول لصاحب المشكلة قبل أن تلجأ لمن تطلب منه الاستشارة، فكر أنت بالحلول.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. دكتور، احنا توقفنا عند قضية فرض العزلة على المثقف والداعية اللي يطرح أفكار جديدة أو مفتحة أو يراجع أيضا خطابات قديمة، هذه ما تأثيرها أيضا على نفس هذا الداعية أو المثقف في عطائه وانتمائه؟
لا شك أنه هذا يعني بيأثر عليه تأثير كبير. يعني أنا الذي أقوله أنه لما الناس بتختلف مع بعضها على أساس قاعدة علمية، أساس قاعدة علمية، بالخلاف ممكن يؤطر وممكن يعني يبقى سهلا هينا لينا، لكن لما نحن لا نلتزم بآداب الخلاف ولا يكون لدينا علم بالأمور التي تطرح. أنا أقول كان الإمام الشافعي يقول: ما ناظرت جاهلا، ما ناظرت عالما إلا غلبته، وما ناظرني جاهل إلا غلبني. طيب ليش الإمام الشافعي يغلب العلماء ويغلبه الجهال؟ لأنه لما بتناظر مع العلماء بتناظر على أساس من القواعد العلمية، لما يتناظر مع الجهال، الجهال يناظرونه على غير قاعدة علمية ويرفعون أصواتهم عليه وربما يشتمونه وما بيستطيع يشتمهم، فيغلب أمامهم. نحن نريد لهذه العلاقة أنه نحن نبين أرضيتها، يعني ما أرضية العلاقة التي ينبغي أن تقوم بين الناس وبين علمائهم وفقهائهم ودعاتهم ومفكريهم وقادتهم، ما هذه العلاقة. أنا أقول في البداية أنه المعتبر باستمرار في قضايا الإجماع والخلاف هو أهل التخصص. أهل التخصص يعني إذا طبيب أجرى عملية ممتازة أو غير ممتازة أو ارتكب خطأ طبيا ما، من الذي يقوم يقول هذا الطبيب طبيب ممتاز؟ هل يقومه المريض؟ المريض لا يعرف تقويم الطبيب.
صحيح.
الذي يقوم الطبيب هو طبيب مثله
الآخر.
من الذي يحكم أن نسبة الخطأ في هذه العملية الجراحية هو 5% أو 10% أو 20% أو 100%؟ لا يحكم في هذا المرضى ولا يحكم عامة الناس. لذلك أنا أريد أنه باستمرار لما عالم يخطئ الذين يحكمون عليهم أهل العلم. أهلا، أنا لما أدخل على الإنترنت أحيانا يعني تجد مثلا مقال كتبه زيد من الناس ويأتيك 30 تعليقا على هذا المقال. طب هذا زيد من الناس عمره 60 سنة، صار له عم يكتب 20 سنة ولا 50 ولا 30 ولا كذا، له خبرة له فكر، يرد عليه طلاب ثانوي. طلاب ثانوي يردون عليه ويا ليتهم يلتزمون الأدب فيما يردون.
إن هذه القضية تقودنا إلى قضية أخرى، وهي مسألة دور الإنترنت في توسيع سلطة الجمهور.
هلا أنا مرة كتبت مقال بعنوان العامة تنتقم. إنه على مدار التاريخ ما كان لجماهير الناس فرصة لأن يعبروا عن رأيهم. الآن أتيحت لهم هذه الفرصة، أي إنسان يستطيع أن يدخل على الإنترنت ويعبر عن رأيه في أي قضية مطروحة. فصح حصل نوع من عدم التوازن. صحيح. في الأمر
ردت فعل.
يعني مثل واحد جائع من شهر ما أكل وضعت أمامه طعاما شهيا، ما راح ساعته يعني يراعي معدته ووضعه وظرفه ما. فالشاهد في هذا أنه يعني يدخل الناس ويعلقون ويسبون ويشتمون وهم لا يقيمون لا اعتبار لتخصص ولا اعتبار لخبرة ولا اعتبار لسن ولا اعتبار لعلم، ما يقيمون اعتبار لأي شيء. وهذا ما بصح، لا يصح. لماذا نحن نحترم أخي؟ إذا جاء سباك لعندك على البيت، سباك، واقترح طريقة للإصلاح لشيء في بيتك، تستطيع تخالفه؟ ما بتستطيع. قل لك نحن هذا بيصير هيك غير هذا ما بصح، تخضع للسباك. طيب عالم له رأي وله رؤية وله خبرة وله يعني قدم ثابتة في العلم، يأتي طالب ثانوي كما قلت أو طالب جامعي ما قرأ في حياته 10 كتب يأتي ويرد عليه، يظن أنه كل واحد يستطيع أن يقول ما يشاء. فهذه مشكلة كبرى. إذن يعني ما ملامح القاعدة التي يمكن أن تجمع بين هؤلاء وهؤلاء؟ أنا في نظري أولا على العالم،
قبل يعني موضوع القاعدة ممكن أخذ اتصال ثم ندخل في التفصيل. يعني أنا محمد من السعودية. محمد
ألو.
أنا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بس أريد أن أتكلم بس في نقطة أنه وضع حصار على الثقافة، على المثقف المسلم. نعم. والثقف الديني نفسه.
نعم.
الشيخ لديه ثقافة دينية ولاحظ أنه فيه هناك حصار عليه ثقافي جدا. هذه النقطة بس الذي أريد أن أفهم.
كيف حصار؟ من يحاصره؟
نعم
من يحاصره؟
يعني هناك تيارات يا أخي، يعني التيارات الليبرالية دائما تحاصر المثقف أنه لا يحط يدخلوا ضمن الثقافة. يعني في أحد المرات في مؤتمر في الثقافة في السعودية يعني أقصوا التيار الديني نهائيا، والتيار الليبرالي هو اللي احتكر الثقافة لنفسه.
جيد. نعم. شكرا لك. أنه يقول أن التيارات الليبرالية الأخرى أو اليسارية
هذا موجود
لا تعتبر الإسلامية مثقفين.
مسائل الإقصاء موجودة في كل المجتمعات العربية والإسلامية للأسف الشديد. يعني في تحيزات في تحيزات في الأمور. لكن نحن الآن في زمان صار من الصعب أن يقصى إنسان بشكل كامل. ما دعيت لمؤتمر تكتب على الإنترنت، تنشر في مجلة، تنشر في جريدة، تنشر كتابا، تخرج شريطا، تخرج في فضائية، ما عاد من الممكن. لكن أنا أريد أن أقول دائما العجز والضعف هو المحاصر الأكبر للإنسان. القصور الذاتي هو الذي يحاصرنا. لما بيكون لديك الإنسان القوي يفرض وجوده حتى على خصومه، حتى على خصومه يفرض وجوده. فإذا شعرنا أن هناك من هو محاصر، أنا أعتقد عليه هو أن يطور ثقافته وأن ينميها ويقوي طرحه، وحينئذ سيجد أن يصعب حصاره.
طيب، ما اتصال آخر؟ اسمح لي، أبو عبد الله من السعودية. أبو عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
حياك الله
وسهلا.
حقيقة ودي أسأل الدكتور، تكلم عن المثقف والعالم والمفكر، أبي بس يعني هل العالم يدخل ضمن المثقف والمفكر؟
نعم،
هذه أول نقطة.
طيب،
الثانية، ما السبب في تغييب دور العالم في المجتمع؟ هل هي السلطة السياسية أو السلطة الإعلامية أو سلطة الجماهير؟
يعني ترى أن العالم غائب يعني في المجتمع. طيب، شكرا أبو عبد الله. طيب، هو يسأل يعني عدة أسئلة، العالم وهل يدخل ضمن المثقف العالم والمفكر؟ أبو عبد الله،
هلا نحن عندنا هذا سؤال جميل. هلا نحن عندنا المصطلحات حقيقة، ولئن كان هذا شرحه بيأخذ وقت طويل.
صحيح.
العالم هو متخصص ارتقى إلى درجة سامية في تخصصه، في عالم في الفقه، وفي عالم في الحديث، في عالم في التاريخ، في عالم في الفيزياء وفي الكيمياء. هذا هو العالم. وإن كان نحن في مجتمعاتنا الإسلامية غالبا لما نطلق لفظ عالم نطلقه على عالم الشرع.
نعم.
على عالم الشرع. فالعالم هو متخصص بلغ في تخصصه مرتبة عالية. المثقف هو إنسان متخصص في الأصل، ولكن تجاوز تخصصه وصار لديه اطلاع واسع على عدد من العلوم المختلفة، ولديه نوع من الطرح العام، لديه نوع من الطرح العام، مثلا الكتاب الذين يكتبون في الجرائد وفي المجلات، هؤلاء كلهم في الأصل لهم تخصصات، لكن من خلال طروحاتهم تجاوزوا تخصصاتهم وصار لهم نوع من الطرح العام ونوع من الاطلاع العام. أما المفكر، فالمفكر هو إنسان أيضا هو في الأصل متخصص، وهو أيضا تجاوز تخصصه، لكنه يهتم بشكل عام بإنتاج الأفكار وإنتاج المفاهيم وفهم العلاقات، فهم السنن، يهتم بالنقد، يهتم بالتحليل، يهتم بتفسير الماضي، بطرح الرؤى الكلية. فالمفكر بيكون أرقى درجة من المثقف، لأنه يكاد يكون له نوع من المدرسة، يؤسس لمدرسة فكرية ولتيار فكري متمايز من خلال الأفكار الأساسية والكلية التي يقوم بطرحها.
طيب، احنا ممكن توقفنا قبل الاتصالات حول مسألة القاعدة بين علاقة المثقف بالجمهور، مدري إذا
هنا عم القاعدة اللي يجب نحن يعني الكلمة السواء، خلينا نقول الكلمة السواء التي ينبغي أن نقف عليها. أولا بالنسبة للعالم، من واجبه أن يقول ما يعتقد وما وصل إليه، لكن أيضا يستطيع أن يقوله يعني لا يقول بطريقة صادمة.
نعم.
بعض الناس إما يتكلم بطريقة غامضة أو بطريقة صامدة يعني صادمة.
نعم.
فيثير عليه الجمهور، بمعنى يطرح الإنسان أفكاره بشيء من الرفق وبشيء من الوضوح. دائما لما نطرح أفكارنا بشكل مستعجل وبشكل غامض نثير الناس حوله. خلينا نوضح.
صحيح.
خلينا نوضح ونطرحها أيضا بشكل يعني هادئ.
نعم.
وغير صادم. والإنسان بيعرف كيف يصل إلى هذا.
طيب،
هذا أول
لدي اتصال ثم نذهب للنقطة الثانية، معلش قطعناك بالاتصال.
طيب، هذا آخر اتصال. نعم.
طيب، أبو محمد من السعودية. أبو محمد، تفضل.
مساء الخير يا أخي فاضل.
أهلا وسهلا.
عندي نقطة، أبغى دور الحوار في تقريب الفجوة بين المثقف والجماهير.
نعم، تمام.
شكرا
جزيلا لك. يعني هذه القضية أعتقد أنها مهمة، يعني
والله مهمة للغاية. وأنا أشكر الأخ محمد على هذا، لأنه وأنا أدعو أن يكون في عندنا الكثير من المناسبات التي تجمع المثقفين والعلماء بالناس ليتحاوروا في شتى المسائل وفي شتى الأمور، وكل واحد يطرح رأيه يعني ويوضح وجهة نظره، وأيضا إذا كان للجماهير اعتراضات أيضا يطرحونها بصدق وبشفافية وبوضوح حتى يصير في حولها نوع من التقريب بين المفاهيم المختلفة.
أنا ممكن أعود بشكل مفصل لهذه القضية، لكن نعود للنقطة الثانية هو المسألة أيضا كيف يعبر المثقف والداعية عن أفكاره بدون ما يصادم
تعبر عنها. يعني هلأ إذا شيء في عليه أدلة يطرح الأدلة التي عليه. كثير من الناس يطرحون أفكارا ما عليها أدلة، بل هي يعني أنا ما أقول حتى تكون الفكرة الإسلامية يجب أن نأتي لها بآية وحديث، لا، المهم في الفكرة الإسلامية ألا تصادم لا إجماعا لا نصا قطعيا لا مقصدا من مقاصد الشريعة لا كلية من كلياتها، يعني ضمن الإطار الإسلامي. لكن في أفكار تكون جديدة وغريبة على الناس وهناك أدلة عليها، فلماذا نحن لا نأتي بهذه الأدلة؟ فإذا يعني وتطرح أيضا بلطف، وإذا كان في قضية خلافية يقول العالم والمفكر والداعي يقول ترى هذا وجهة نظري وهناك من أهل العلم من يخالفونني في هذا، من شاء فليأخذ بهذا الرأي ومن شاء فليأخذ بالرأي الآخر. يعني إذا كان في شيء موضع خلاف أو شيء جديد لم يعرفه الناس نوضح هذا للناس، إنه والله هذه فكرة جديدة بعض أهل العلم قد يوافقونني فيها وبعضهم قد لا يوافقني فيها، لكن أنا هذا الذي أتجه إليه وأدين الله تعالى به.
طيب الآن يعني معلش أقول عند الآن مثقف ولديه يعني جمهور عريض مؤمن أو داعية أو مصلح، جمهور عريض مؤمن بأفكاره وقناعاته منطلق معه وإذا مستفيد منه، هذا الداعية أو المصلح تكونت لديه رؤية جديدة لديه أفكار لكنه يعتقد ويعرف أنه لو طرحها فإنه سوف يخسر هذا الجمهور الذي يستفيد منه دوم. فهو بين يعني
هي المعادلات الصعبة،
بين معادلة يعني
هي المعادلة الصعبة،
إما يطرح أفكاره ويخسر هذا الجمهور.
هلا هو حتى نعرف هلا إذا طرح أفكاره بطريقة صادمة وخسر جمهوره يعني بيكون هذا عمل إيجابي؟ ما بده عمل إيجابي، لأنه كما قلت المفكر والعالم والداعي هو بحاجة للجمهور. طيب لا يقول لهم ما يعتقد كمان مشكل، لأنه معناته ما أدى الأمانة التي عليه. الله تعالى أخذ على أهل العلم الميثاق بأن يبلغوا وبأن يقولوا بأن يدلوا ويرشدوا ويصلحوا، فهو لذلك أنا أقول يقول ما يقوله بطريقة غير صادمة وبكثير من التوضيح ويوضح للناس أنه هذا رأي جديد عندي وهناك من أهل العلم من يوافقني وهناك من يخالفني. أيضا من سمات هذه الأرضية المشتركة بين الطرفين أنه نبتعد عن الاتهام.
نعم.
اتهام النيات، لو دخلت على الانترنت أو حتى في الصحف أو تجد أنه دائما في تعليل من الناس وإنما قال هذا لغاية يخفيها وإنما قال هذا لأنه يخفيها. كأنه شق عن قلبه، هذا الكلام سيسأل عنه صاحبه. يعني يمكن بالانترنت يكتب باسم مستعار ولا يعرف من كتب، لكن الله جل وعلا مطلع على الناس وسيسأله عن هذا. فأنت لما تتهم النيات وكأنك قد شققت عن قلب الإنسان هذا عمل غير منهجي وغير صحيح، وهو من الظن السيء، وبعض الظن إثم، هذا من الظن الآثم. فإذا نبتعد عن قضية النيات والمقاصد والأشياء غير المرئية ونناقش ما هو معطى وما هو ثابت وما هو واضح.
طيب في قضية مهمة يمكن ما تبقى عندي القليل من الوقت لكن ودي أطرحها قبل ما تنتهي معي الحلقة. مسألة الآن وقت الأزمات والحروب والفتن وما إلى هنا، الجماهير عادة يعني تكون متجهة أكثر نحو العاطفة نحو التجيش نحو الاندفاع. المثقف خلال هذه المرحلة خلال الأزمة خلال حدث معين خلال الاضطراب هنا يأتي المحك في علاقته مع الجمهور، هل يدفع باتجاه الشحن العاطفي أم يكون خطاب عقلاني فيكون كأنه نشاز؟ هنا كيف يعني ما هي نصائحك المثقف ونصائحك للجمهور في خلال الأزمات والفتن؟
هو أيضا الجمهور له إشكالية في هذا. يعني الآن مثلا لما تكون البلاد في حالة حرب الكل يريد يعني يدعم بعاطفته يقول حققنا نصرا أو تفوقا أو 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 أو, أو. إذا كان المثقف والمفكر يرى غير هذا أنه لا، الأمور ليست هكذا، الأمور مختلفة، له أن يطرح أيضا بنفس يعني مشكلة الجماهير ما هي؟ إذا تكلمت يقولون أنت طابور خامس متعامل مع العدو، وإذا لم تتكلم وحصلت مأساة الجمهور يقول طيب أين كنتم لماذا لم تتكلموا وقتها؟ فأنا أقول ينبغي أن يكون هناك كلام ويكون هناك توجيه وتوضيح حتى لا يقع الناس في المبالغة وفي التصورات الخاطئة وتكون النتائج يعني مأساوية أحيانا تكون النتائج. فهو عليه كما قلت أن يقول ما يعتقد ولكن بطريقة غير صادمة.
طيب قضية الآن كل مجتمع وكل يعني شعب له ظروفه الاجتماعية والاقتصادية. المثقف هل يعني يستسلم لهذه الظروف أو الضغوط الاجتماعية؟ هل يكون جزء منها أم يعني يكون منعزل عنها؟ يعني ما هو موقف؟
أنا في اعتقادي إنه من حقوق الريادة.
نعم.
الريادة الاجتماعية والريادة الدعوية والأخلاقية والفكرية والعلمية أن لا يندمج المثقف والمفكر والعالم في المجتمع. هلا المجتمع دائما في كل مجتمع في شروط للترقي الاقتصادي وللترقي الاجتماعي وللوجاهة الاجتماعية، شروط في الملبس وفي المأكل وفي المسكن وفي الحي وفي المركب وفي المظاهر. أنا أرى ينبغي على أهل العلم ألا يدخلوا في منافسة مع الجماهير، يعني إذا صارت الجماهير تسرف في الإنفاق لا ينبغي لأهل العلم أن يسرفوا في الإنفاق. إذا صار الجماهير يقيمون الأشياء من أفق معين مادي لا ينبغي لأهل العلم والمثقفين والمفكرين أن ينحطوا. إذن كيف نحن إذا صرنا نسرف ونبذر كما تبذر الناس كيف نحن بدنا ننهاهم عن التبذير؟ لذلك أنا أقول أن المثقف والمفكر والعالم حتى لا يقع تحت سلطة الجماهير ينبغي ألا يعني يخضع للشروط التي تضعها الجماهير للارتقاء الاقتصادي والاجتماعي. أنتم تفعلون هذا افعلوا ما شئتم، لكن أنا لي سلوك مختلف ولي رؤية مختلفة ولي وضع مختلف، وإلا إذا اندمج معهم وصار ينافسهم فبالتالي فقد المساحة. الريادة دائما تفرض وجود مساحة فاصلة بين الرائد وبين أولئك الذين يتبعون، يجب أن تبقى هذه المسافة، ومن جملتها ألا يدخل معهم في تنافس على الدنيا وفي تنافس على الجاه وفي تنافس على المال وفي تنافس على اقتناء الأشياء وعلى التقاليد أيضا البالية ومزاحمتهم فيها، يجب أن يكون له خصوصية.
ولكن هذا لا يعني له أن يكون في برج عاجي بعيد في خطاب يعني.
لا بالعكس، هذا يعني ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس.
أشكرك.
فهذا بالعكس هذا يجعل يرتفع في نظرهم ويسمو ويجعل لكلامه معنى أيضا.
أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الكريم بكر على هذه الحلقة، وبإذن الله يعني تكون نورا للجماهير وللقادة والمسلمين. وأشكركم أيضا مشاهدي الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، انتظرونا في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.